في مصادر الطاقة في الخليج الفارسي وتأثيرها على أمريكا نفسها، داعيا إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة. هذا وأكد على أهمية منع الاحتلال من الاعتداء على الشعب الفلسطيني عبر توحيد كلمة دول المنطقة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، وهي ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار هذا النوع من الأسلحة. وفي كلمته أمام منتدى طهران الدولي للحوار، دعا عباس عراقشي لاتفاق نووي عادل ومتوازن يحفظ حقوق إيران ويرفع الحظر عنها، مشيرا إلى التزام الجمهورية الإسلامية بمبدأ تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وبشأن الكيان الإسرائيلي، اعتبر عراقشي الاحتلال التهديد الأبرز لدول المنطقة، مشددا على وجوب التوصل إلى حل حقيقي للقضية الفلسطينية عبر تنظيم استفتاء يتيح لشعبها حق تقرير المصير. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال العشوائي والمتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 100 شهيد. الإعلام الفلسطيني أكد ارتكاب الاحتلال مجزرة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بعد استهداف خيام للنازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، مشيرا إلى ارتقاء عشرة شهداء بعد قصف أحد المنازل في جبالي البلد شمال القطاع. وفي غضون ذلك استهدف منزل آخر في دير البلح وسط القطاع، فيما تعرضت بلدة القرارة في خان يونس إلى ضربات بقذائف المدفعية. دعا وزير الأمن القومي بكيان الاحتلال إيتمار بن كفير رئيس الحكومة نتنياهو لإعادة فريق المفاوضات من الدوحة وبدء عملية واسعة في غزة. واعتبر بن كفير أي صفقة محتملة قد يتم التوصل إليها مع حماس خطأ فادحا حسب زعمه، ملوحا بانسحابه من الحكومة في حال إبرام أي اتفاق. ويستعد مجلس الوزراء الأمني لكيان الاحتلال لفترة من المفاوضات تمتد لساعات، فيما أكدت حركة حماس أن مرحلة الصفقات الجزئية قد انتهت. للمزيد بشأن المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحماس في الدوحة، تابعوا هذا التقرير.
بين نار الحرب وضغوط المجتمع الدولي، تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي مسعى حاسم للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف أطلاق النار وتبادل الأسرى. أكدت حركة حماس أنها وافقت على دخول الجولة الحالية من المحادثات دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أنها حريصة على بذل كل الجهد المطلوب لمساعدة الوسطاء في إنجاح المفاوضات. من جانبها تتمسك تل أبيب بإصرار على عدم وقف الحرب قبل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث كشفت تقارير صحفية أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو يسعى لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، والتي تشمل تدمير البنية التحتية لقطاع غزة في محاولة للضغط على حماس. في الأثناء تتجه الأنظار نحو اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي للبت في مصير المفاوضات، وسط أنباء عن تقدم جزئي في مساعي التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف لإطلاق النار، لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. الضغوط الدولية تتصاعد مع دخول الولايات المتحدة بقوة في ملف المفاوضات، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه يحفظ أمن كيان الاحتلال. ضغوط قد تجبر نتنياهو بحسب محللين سياسيين على القبول بصفقة مؤقتة لتخفيف الضغط الدولي، خاصة مع تزايد المعارضة المحلية لإدارة الحرب، لكن هذا لا يعني أنه سيتراجع عن خططه الاستراتيجية في السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير السكان. الوقت الحالي حاسم، والمفاوضة قد تكون على وشك الدخول في مرحلة جديدة، إما تؤدي إلى انفراجة في الأزمة أو إلى تصعيد غير مسبوق في العملية العسكرية.
اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بجر الكيان الإسرائيلي إلى حرب سياسية لا طائل منها. وفي بيان لها خلال مظاهرة في تل أبيب، دعت عائلات الأسرى إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب في غزة. وأشارت هيئة العائلات إلى أن نتنياهو يخدم أقلية متطرفة واستمرار الحرب سيقتل باقي الأسرى، مضيفة أن الضغط العسكري لن يعيد الأسرى بل سيقتلهم. كما شددت على أنه علينا إنهاء الحرب في غزة كما فعلنا في لبنان وإعادة الأسرى. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة بورقين في سلفيد بالضفة الغربية، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز واحتجاز العشرات من المواطنين. وفي الخليل أصيبت طفلة بحالة إغماء ورضوض برأسها جراء اعتداء مستوطن عليها تحت حماية جنود الاحتلال أثناء عودتها للمنزل. إلى ذلك تعرض عاملان فلسطينيان لاعتداء من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما تسبب بإصابتهما بجروح في إطار ملاحقات العمال قرب جدار الفصل العنصري. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الهجوم نفذ بصاروخين، أحدهما فرد صوتي والآخر من نوع ذو الفقار، مشيرا إلى شن هجوم آخر على المطار نفسه بواسطة مسيرة من طراز يافا. هذا واعترف جيش الاحتلال بانطلاق صاروخ يمني في اتجاه الأراضي المحتلة، فيما أقرت وسائل إعلام عبرية بتعليق حركة الملاحة في المطار ذاته جراء الهجوم. اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد لدبيبة مشروع إخلاء البلاد من الميليشيات والفساد مستمرا مع صمود وقف إطلاق النار. وأكد لدبيبة أن حكومته استلمت السلطة في وقت كانت فيه الميليشيات تسيطر على المشهد السياسي والمالي والاقتصادي، مضيفا أنه أخر تعليقه على أحداث طرابلس الأخيرة خوفا من بث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد أو محاولة استغلال تصريحاته من قبل أطراف أخرى. وشهد طرابلس الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة بعضها موال لحكومة الوحدة الوطنية والآخر محسوب على المجلس الرئاسي أدت إلى مقتل عدة أشخاص. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:45. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا. من أنوار البصيرة يقدم لحضراتكم عند 5:21، أما منتدى الأمثال فتستمعون إليه عند 5:35. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند السادسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:12 وعلى مدى 45 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى قصص من الحياة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:25، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الفرج. أحبتي أسألكم الدعاء وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعزائنا الحلوين، لقد علمنا الإسلام الرحمة فيما بيننا، لذلك فالرحمة من صفات المسلمين المؤمنين، المسلمين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقائنا، يعني أن عدم الرحمة أي الظلم شيء غير جيد وغير محبب يا أصدقاء،
شيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
بالتأكيد يا أصدقاء، بالتأكيد، لهذا فقد أوصانا الإسلام بالرحمة خصوصا للمساكين واليتامى والمحتاجين، بل أوصانا الله سبحانه وتعالى بأن لا نكون ظالمين للعباد، ظالمين لكل نفس خلقها الله.
أحباءنا أصدقائنا، نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، إنها فقرة فقرة
قصة اليوم.
أحسنتي يا حنان. في قصة اليوم يا أصدقائنا سوف نتابع معا موضوعا مهما جدا، وهو بالتحديد برأيكم عن ماذا سيكون؟ ها؟
سيكون يا جنان ويا أصدقائنا عن موضوع الظالم الذي يظلم الآخرين وفي النهاية كيف ينال جزاءه العادل.
أخ 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 أخ، كل الظالمين يا أصدقاء سينالون جزاءهم بكل تأكيد.
وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، صدق الله العلي العظيم.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنتابع قصة اليوم ولنرى ماذا سيجري في قصتنا لهذا اليوم.
إذن هيا بنا.
هيا بنا.
أحبائنا الحلوين، في غابة جميلة خضراء تعيش فيها حيوانات كثيرة، تخرج صباحا تأكل العشب وتشرب الماء، ثم تلعب وتمرح حتى يأتي المساء.
نعم يا أصدقاء، خرجت غزالة كباقي حيوانات الغابة تلعب ويا الأخرى وتمرح، ولما أرادت أن تعبر الساقية، وأنتم تعرفون يا أصدقائنا أن الغزال يمكنه أن يعبر مسافات طويلة لأنه رشيق جدا وسريع،
لكن الغزالة المسكينة لما أرادت أن تعبر ساقية سقطت وسطها فأصيبت ساقها، وكذلك أصيب جسمها بعض الشيء، فاضطرت أن تنام في الفراش بعض الأيام لكي تشفى.
أمي يا أمي.
نعم يا بني.
أمي، هل ستبقين في الفراش مدة طويلة؟
لا أعرف يا صغيري، ولكن لماذا هذا السؤال؟
لأني يا أمي أولا جائع، وثانيا أريد من يساعدني في حل الدروس يوميا.
عندك حق يا صغيري، كلامك صحيح.
يا ماما أنا خائف من امتحان يوم غد، ماذا أفعل؟
لا بأس يا صغيري، سوف أجد لك حلا.
حلا؟
نعم بكل تأكيد يا صغيري.
طيب يا ماما،
يجب أن أجد لك حلا لكي تقرأ دروسك جيدا.
نعم.
وتحل واجباتك وتأكل بشكل منتظم أيضا.
وكيف يا أمي وأنت مريضة نائمة في الفراش؟
ما رأيك أن تذهب إلى بيت جارتنا عنزة؟ فهي جارتنا منذ سنين، ويمكن أن تلعب مع أولادها وتقضي أوقاتا جميلة.
نعم نعم، أنا أحب أولادها كثيرا. نعم. يا ماما، فهم طيبون. نعم. وأنا أحب أن أقضي وقتا معهم.
نعم هيا هيا
ذهب. طيب أنا ذاهب يا ماما. نعم. أنا ذاهب.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، قررت الأم غزالة أن ترسل ابنها الغزال الصغير إلى بيت جارتها عنزة، يلعب هناك ويقرأ ويأكل، ثم عند المساء يعود لكي ينام بجانب أمه.
ما اسمع أيها الغزال الصغير.
نعم أيتها العنزة.
أنت الآن في بيتي وليس في بيت والدتك، صحيح؟
نعم.
إذن عليك أن لا تزعج أحدا هنا، ولا تثير الفوضى والضوضاء في البيت، وأيضا عليك أن تسمع أوامري، مفهوم؟
حاضر 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 يا عنزة.
إذن اذهب الآن إلى الحديقة واجلس هناك حتى أنتهي من عملي.
أذهب إلى الحديقة؟ ولكن الجو بارد جدا.
هيا هيا اذهب ولا تخالف أوامري. هيا
حاضر حاضر سوف أذهب.
السلام عليكم.
وعليك السلام، أهلا عنوز، أهلا.
يا غزال، سمعت من أمي أنك ستمضي حوالي أسبوع هنا في بيتنا، صحيح؟
نعم، هذا صحيح يا عنوز.
سوف يكون أسبوعا جميلا، سوف نلعب سوية ونمرح.
نعم يا
عنوز. ماذا قلت؟
أنا سعيد جدا يا أمي، ما سعيد بصديق الغزال الصغير، قلت له إننا سوف نلعب هنا كثيرا ونمرح.
هيا هيا بسرعة، اذهب أنت إلى غرفتك. هيا. وأنت يا غزال، اذهب إلى الحديقة مثل ما قلت لك. هيا.
يذهب إلى الحديقة، ولكن يا ماما الجو بارد يا أمي.
قلت اذهب إلى غرفتك، هيا بسرعة.
ولكني جائع جدا، أريد بعض الطعام يا عنزة.
جائع، تعال لنتناول الطعام أنا وأنت. هيا يا غزال.
ماذا قلت؟ ماذا قلت يا عنوز؟
عفوا يا أمي، أنا أعتذر، أنا أعتذر يا ماما.
وهكذا يا أصدقائنا، كانت العنزة الأم ظالمة جدا، لم تكن تسمح للغزال الصغير منذ اليوم الأول بأن يلعب مع ابنها وبقية أولادها، ولم تسمح له بأن يأكل معهم أبدا. طبعا جارتها الغزالة لم تكن تعرف بالأمر، فكان ابنها حين يعود يخاف أن يقول الحقيقة لأمه.
يا صغيري الغزال، أين أنت؟
نعم يا أمي، نعم.
ألا تذهب إلى بيت جارتنا عنزة؟ لقد تأخرت.
بصراحة يا أمي، لا أريد الذهاب اليوم.
ماذا؟ لا تذهب؟ لا، هيا بسرعة يا بني، بسرعة يا عزيزي.
ماذا؟
البس ملابسك وخذ معك كتبك واذهب بسرعة قبل أن يمضي الوقت. هيا بسرعة يا ولدي، بسرعة.
طيب يا ماما.
أمي، هل سيأتي الغزال معنا؟
ما؟ لا، لا يا صغيري، أنا وأنت وإخوتك سنذهب إلى السوق، بينما يبقى الغزال الصغير هنا ينظف البيت.
ما؟ ينظف البيت؟
نعم،
لكنه
ينظف
لم يأتي إلى هنا لكي ينظف البيت يا ماما.
ما؟ أنت لا تتدخل يا بني، مفهوم؟
حاضر يا أمي، حاضر.
والآن هيا اذهب وافتح الباب لكي يدخل الغزال الصغير.
حسنا.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
اسمع يا غزال،
ماذا؟
أنا وأولادي سوف نذهب إلى مكان ما، وعندما نعود أريد أن أرى البيت نظيفا جدا، مفهوم؟
ماذا؟ أنظف البيت؟
طبعا، أم تريد أن تأكل وتشرب وتقرأ دروسك مع أولادي بدون أن تقوم بعمل ما؟ ها؟
ولكني لا أعرف التنظيف.
ما مثل ما تحب. لو كنت تريد أن تعود إلى بيت والدتك يمكنك العودة الآن.
ولكن جئت ببعض الكتب لكي أقرأ.
ما؟ إذن نفذ ما قلته لك، ولما نعود سوف أسمح لك بأن تقرأ مع أولادي.
حاضر.
ما؟
أصدقائنا الحلوين، ذهبت العنزة الأم مع أولادها بينما بقي الغزال الصغير في البيت ينظف، لكنه كان منزعجا جدا. كان يشعر بظلم العنزة الأم. نعم يا أصدقاء، كانت العنزة الأم ظالمة جدا، كانت تطعم أولادها ولا تطعم الغزال الصغير. كانت تشرح لأولادها الدروس وتساعدهم في حل واجباتهم المدرسية، بينما كانت تأمر الغزال الصغير بأن يعمل وينظف فقط.
ولكن يا أصدقائنا، بسبب أن العنزة الأم كانت ظالمة جدا، ولذلك لما أرادت العودة هي وأولادها إلى البيت حدثت مشكلة كبيرة جزاء لها. هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا حدث لها؟ تعالوا معنا لنكمل باقي القصة.
ما أمي، أنا جائع جدا.
ما بعد قليل نصل البيت، وهناك سوف نتناول الطعام أنا وأنت وإخوتك.
ما جائع جدا، لن يعود عندي صبر أكثر يا ماما.
ما اصبر قليلا يا بني، فقد بقي أمامنا تلك الساقية نعبرها فنصل البيت. ما
حسنا.
ما هيا لنعبر الساقية. حذروا جميعكم، فالهواء شديد جدا اليوم.
لأعبر أنا أولا يا ماما.
انتظر يا عنوس، انتظر حتى يعبر إخوتك أولا.
يا ماما حاضر.
والآن يمكنك أن تعبر، هيا.
حاضر يا أم، حاضر.
وهكذا يا أصدقائنا، يا أحباءنا، يا أعزائنا، عبر أولاد عنزة الثلاثة واحدا تلو الآخر. ولما جاء دور الأم، وبينما هي كانت تمشي ببطء على القنطرة لكي تعبر الساقية، زلت رجلها وانزلقت فسقطت في الساقية.
ما؟ يا إلهي ساعدوني.
أمي
ساعدوني.
يا أمي
يا إلهي.
يا ماما هيا يا ماما سيدي
ساعدوني.
يا ماما هيا يا ماما.
لا أستطيع.
هيا يا ماما.
الهوية بسرعة شديدة.
يا أمي تمسكي بذلك الجذع، إنه أمامك يا ماما. هل رأيت يا ماما؟ هيا هيا بسرعة، حاولي أن تتمسكي بي بقوة، لا تتركي. امسكني يا ماما.
حسنا.
هيا يا ماما بسرعة، حاولي أن تتمسكي بي بقوة، لا تتركي.
حسنا.
الحمد لله، تمسكني يا ماما. الحمد لله، الحمد لله يا ماما.
أصدقائنا، خرجت العنزة من الماء، وكان الوقت شتاء بارداً جداً، وشعرت ببرد شديد، عندها تذكرت كم آذت الغزالة صغير ابن جارتها لأنها كانت تستخدمه في خدمتها. كانت تتركه جائعا بالإضافة إلى أنها كانت تأمر الغزال الصغير أن يجلس في الحديقة رغم برودة الجو. هذا كله رغم ما أوصتها الغزالة الأم برعاية ابنها الغزال الصغير. عندها ندمت على فعلتها.
إذن يا أحبائي الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم عليكم أن تكونوا طيبين، مسامحين، غير ظالمين وغير متكبرين.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وميل شوية لاخرتك
لاخرتك،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وميل شوية لاخرتك
لاخرتك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا
أنا. الظالم لا يحبه الله لأنه إنسان يفرق بين شخصين أو ينحاز لشخص ولا ينحاز لشخص آخر.
مثلا يا أصدقاء، مثلا أنه يحب ابنه الكبير ولا يحب ابنه الصغير، حتى في المدرسة مثلا هناك بعض المعلمين ينحازون لبعض التلاميذ، يحبونهم ولكن لا ينحازون لتلاميذ آخرين، وهذا نوع من الظلم ويسبب الحقد والكراهية والضغينة بين التلاميذ ويبعد عنهم المحبة والألفة.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أيوة، أنا أبني كده شفت الغزال في التلفزيون كتير، وروحت مع ماما حديقة الحيوان وكان شكله حلو قوي، وقلت لمامي إني عايزة أكله وسمحولي وأكلته بإيديا. احنا لازم نكون طيبين مع الحيوانات وكويسين وما نضربهمش علشان هم حيوانات ضعيفة، غير ان هم مش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم، وربنا وصانا عليهم ان احنا لازم نعمل الحيوانات كويس. سارة من عمان.
هناك مسألة مهمة أصدقائنا الحلوين، وهي أن الظالم لا يدوم ظلمه، فمهما استمر ظلمه فهو في الأخير سوف يقع في مصيبة أو في مشكلة تجعله يندم على ظلمه أو يندم على تصرفاته غير الصحيحة.
ولكن يا أصدقائنا، هل ينفع الندم؟ هل ينفع الاعتذار؟ فالظلم يا أصدقاء يولد عدم الراحة للآخرين، وعدم الراحة خصوصا للصغار الأطفال الذين لا يفهمون سوى المحبة والبراءة. لكن يا أصدقائنا، نحن أيضا نقول لكم بأنه ممكن لا سمح الله أن يوسوس الشيطان ويجبرنا على أن نظلم أحدا ما. في تلك الحالة يا أصدقائنا، علينا أولا أن نندم، ثانيا إذا ندمنا علينا أن نعتذر من صديقنا أو صديقتنا أو أختنا أو أمنا أو أبينا.
وفي مثل هذه الحالات سيكون الاعتذار مقبولا جدا.
أكيد يا أصدقاء، أحبتنا، الاعتراف بالذنب هو فضيلة، تذكروا هذا الشيء دائما يا أصدقائنا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
التلميذ: أتذكر يا أبي القصة التي رويتها لي عن طردك من المدرسة. قال الأب: طبعا يا بني. فقال التلميذ أيضا: يظهر يا بابا أن التاريخ يعيد نفسه.
سأل الأب المدرس: ماذا تتوقع نتيجة ولدي في الامتحان؟ فقال المدرس: هذا يتوقف على شطارة الطالب الذي سوف يجلس بجانب ابنك في الامتحان.
إذن عليكم يا أصدقائنا الحلوين أن لا تكونوا ظالمين فيما بينكم، بل كونوا رحماء فيما بينكم، ليحب الكبير منكم الصغير ويعطف عليه لكي يكسب حبه ويكسب رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقاء، فرعون كان ظالما، كلنا نعرف هذا الشيء، وقرأنا هذا الشيء في القرآن الكريم وسمعنا إلى قصصه، لكنه لم يستمر في ظلمه. لماذا يا أصدقاء؟ لأن الله خذله. كذلك يزيد بن معاوية كان ظالما، بينما الإمام الحسين عليه السلام كان مظلوما، فالله سبحانه وتعالى نصر الإمام الحسين سلام الله عليه وخذل يزيد بن معاوية لأنه كان ظالما ولم يندم على ظلمه.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن معدل ضربات القلب تكون 72 ضربة، وعدد مرات التنفس من 15 مرة إلى 18 مرة في الدقيقة الواحدة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الاستحمام يعمل على تفتيح مسامات الجسم وينشط الدورة الدموية؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدم الغسل الجيد للخضار والفواكه يسبب أمراضاً مختلفة؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرتي؟ حكاية. أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام كان هناك امرأة عجوز اشتد بها المرض وأصبحت عاجزة تماما عن الحركة، فأخذها ابنها وزوجته لتعيش معهما، وكانت تلازم الفراش لا تقوم منه أبدا. كانت زوجة ابنها تقوم على خدمتها وتحضر لها الطعام كل يوم. في يوم دخل عليها ابنها كي يطمئن عليها وعلى أحوالها، فقالت له: يا ولدي، أنا أشتهي اللحم، فلماذا لا تشتريه لي؟ خرج الزوج من غرفة والدته غاضبا وتوجه إلى زوجته قائلا: لماذا لا تضعين لأمي اللحم وأنا أشتريه لك كل يوم؟
فأقسمت الزوجة أنها تضع لها كل يوم نصيبها من اللحم، ولكن بمجرد أن تهم بأكله يأتي فوقها طائر عجيب لا تدري من أين يأتي ويأخذه منها. تعجب الابن من هذا الأمر وانتظر اليوم التالي، فأخذ يراقب ما يحدث، وفعلا رأى الطائر يأخذ اللحم من أمه، فذهب إليها وأخبرها، فأخذت الأم تبكي وتذكرت ما كانت تفعل. قالت له: يا ولدي، هذا عقاب الله عز وجل لي، لأنني كنت آخذ نصيب حماتي من اللحم وأمنعه عنها، واليوم أحضر لي الله من يمنعه عني. وأخذت تبكي وتستغفر، فسبحان من يمهل ولا يهمل.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة قام الجلاوزة بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات، والانتزاع الاعتراف منه لجأ الوحوش إلى تعذيب حفيده الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات. وهناك انهارت أمه وقالت إنها ستعترف لهم وتكشف عن مكان زوجها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة: لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي. استبشر وجه النقيب فابتسم ونظر إلى رجاله متباهيا بنجاح خطته، فبادلوه النظر وهم مسرورون. بيد أن شيماء رفضت موقف ياسمين هذا، فهتفت بها معترضة ناهرة: لا تكذبي يا مرأة، لا تتورطي ورطة جديدة وتورطينا بلسانك، أنت لا تعرفين أين أحمد ولا أحد منا يدري بمكان وجوده، لا تكذبي، من أين لك أن تعرفي؟ فصفعها أحدهم وأدمى فمها زاعقا بها: أنت اخرسي يا بنت الحرام، شأنك فيما بعد سترين، سأقص لسانك الطويل هذا. أما ياسمين فإنها لم تعد ترى شيئا سوى ابنها العار الموثق بالسلاسل والمضمخ بالدماء، ولم تعد تسمع غير صراخه الذي يفتت كبدها. فتابعت ما كانت بدأته من الكلام وقالت: أحمد هرب إلى إيران، إنه الآن هناك، نعم، لم يعد زوجي في العراق، لقد ذهب إلى إيران. وأسقط في يد النقيب ومعه فريق التعذيب. أيصدقونها؟
هكذا إذن، هرب إلى إيران قلتي، وأنا أصدقك.
قال النقيب متهكما بضحكة صفراء وكأنه لم يصدقها، فأوغلت بالبكاء وعادت إلى تأكيد قولها: أقسم بالله إنه الآن في إيران، لقد أرسل لنا رسالة قبيل هروبه وأخبرنا بالأمر. فقاطعها أحدهم:
وأين الرسالة الآن؟
أجابته مؤكدة: لقد مزقها عمي أبو عادل فورا بعدما قرأتها شيماء، أطلقوا طفلي. ازداد حنق النقيب وعناصره، وأحس أبو عادل أنه أصبح في ورطة جديدة، حيث إنما قالته ياسمين سوف يكلفهم كثيرا. وقد صدق في حدسه، إذ التفت إليه النقيب وخاطبه بلهجته المعتادة المليئة بالتهديد:
هكذا إذن أيها الخنزير الخائن، تتستر على العملاء وتكذب علينا، لا بأس عليك يا عبد الرزاق، سأريك نجوم السماء في رابعة النهار.
انهالوا عليه بالضرب والركل والصفع واللكم، معملين في أنحاء جسده الهراوات والأحذية والأيادي والقبضات، حتى حولوه إلى كتلة من اللحم المعجونة بالدماء، موثقة إلى ذلك المقعد الذي انقلب به إلى الأرض مرارا. لقد كانت شيماء الوحيدة القادرة على الصراخ، فالحاجة حليمة على حالها شاردة، لا تعي ما يدور حولها، ولا يسمع منها إلا كلمات لا يفهمها إلا من عاش مأساتها. أما ياسمين فكانت تحتضن صغيرها وترتعد بشدة، وقد أغمضت عينها كي لا ترى وتتمنى ألا تسمع. بعد لحظات من الصمت الرهيب، فيما كان النقيب يفكر ويتأمل ويشعل سيجارة من سيجارة بلا انقطاع، عاد إلى الكلام معتمدا اللهجة الأخف حدة:
اسمع يا عبد الرزاق أيها الواخد، بالنظر إلى كون قضية أحمد في غاية الأهمية بالنسبة لنا، سأمهلك أسبوعين فقط بدءا من الغد، أسمح لك خلالهما من داخل المعتقل بالاتصال بأقاربك، بأصدقائك، بأصدقاء ابنك المجرم، بجماعته لا أدري، تطلب منهم أن يأتوا به إذا كان هنا، إذا كان لم يزل في العراق، أو يأتينا هو بقدميه إذا كان عند أسياده في إيران، بالمقابل نطلق سراحكم. أما إذا لم يعد خلال المدة المحدودة، الويل لكم إذا لم يعد ليسلم نفسه، سآكل من لحومكم، أفهمت؟
أجابه أبو عادل متمتما وهو مدلم برأسه غير قادر على رفعه:
ولكن هذا الكلام غير معقول، كيف يتحقق؟ لا سبيل إلى الاتصال بأحمد، لا نعرف إذا كان وصل إلى إيران أم لا، ولا أحد يدري له عنوانا إذا كان وصل.
فصفعه النقيب صفعة، ألوت رأسه على رقبته المتهالكة مقاطعا إياه:
معقول وزيادة يا ابن الزانية، خلاصة القول، سواء أكان ذلك الوغد في العراق أم في إيران، يجب أن يسلم نفسه مع الوثائق، وإلا أنت أعلم بالمصير الأسود الذي ينتظركم.
فعاود أبو عادل الكلام وهو يلحس الدماء عن شفتيه المثلمتين:
بالله عليك قل لي، ما ذنبنا نحن؟ ما ذنب هذه العجوز المسكينة وهذه المرأة الحامل وتلك الفتاة البريئة وذلك الطفل الذي لا يدري من الدنيا شيئا. ما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما وجاسوسا وعميلا؟ هل يصح في عرفكم أن تحملنا وزر غيرنا؟
أمسك به النقيب من شعره وراح يهز رأسه بعنف وكأنه يدلي إليه بمعلومة جديدة مزمجرا:
إنه ابنكم أيها السافل.
فقاطعه أبو عادل بحزن:
فما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما؟
فعاد النقيب إلى الزعيق قائلا:
قلت لك ذنبكم جميعا أنه ابنكم، فرد من عائلتكم، وقانوننا ينص على أن ما يقوم به الفرد من عمل معاد للحزب والثورة ينسحب على باقي أفراد عائلته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة، وهذا له أيضا علاقة بدرجة التعاطف مع الأبناء، ونحن نعرفكم جيدا يا عملاء. أنتم تتعاطفون بشدة مع أولادكم المجرمين ومع أفكارهم ومع أعمالهم الإرهابية، بل ولديكم ذات الأفكار القذرة، أليس كذلك يا ابن الزانية؟
وإذا أصمت أبي عادل استأنف النقيب كلامه وهو يصرخ:
قلت لك أليس كذلك يا ابن الزانية؟ والأنكى أن لديكم ثلاثة خونة مجرمين وليس واحدا، صلاح وعادل وأحمد، ويبدو أن شيماء هي منهم أيضا. يا ويلكم يا خونة، يا ويلكم.
وأخذ ينظر إلى شيماء نظرة تحرش، ثم انفجر بضحكة طويلة ومتقطعة شاركه فيها عناصر فريقه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هدي طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على عدم تنازل طهران عن حقها بمزاولة الأنشطة النووية السلمية. إصابة شخصين أحدهما عسكري إثر غارة للاحتلال على مركبة في الجنوب اللبناني. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الوحشي على غزة لأكثر من 130 شهيدا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد الرئيس الإيراني مسعود فزشيان على عدم تنازل طهران عن حقها بمزاولة الأنشطة النووية السلمية. فزشيان وفي كلمته بمنتدى حوار طهران انتقد اتهامات الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيران ووصفها بأنها مصدر لعدم الاستقرار، مشيرا إلى دفاع أمريكا عن عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية وإلى تزويد دول المنطقة بالسلاح لنهب مواقع.